بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة الشروع في بيان وشرح السؤال الذي جاء به المصنف رحمه الله تعالى لتوضيح المسائل المتعلقة بالعين من حيث حكمها، وأن وقوعها إنما يكون وأثرها إنما يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وتقدم أيضا أن من وسائل علاجها وإزالة أثرها الاسترقاء لها، كما تقدم ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أسماء بنت عميس وغيرهما. وتتمة لهذا الموضوع، ظهر لي أن من المناسب ذكر المسائل التي لم يتطرق لها المصنف رحمه الله تعالى، ذكر المسائل المتعلقة بالعين والتي لم يتطرق لها المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن موضوع العين في الحقيقة من الموضوعات التي تعم بها البلوى، وتكثر منها الشكوى، وطرائق الناس المبتدعة والمخالفة للسنة في علاجها والخلاص منها لا تعد. لذا من المهم أيها الإخوة والأخوات فقه هذا الموضوع حتى نتمكن بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه من القضاء على هذه البدع والمخالفات في علاج العين، ونستطيع أيضا في الوقت نفسه نشر السنة والوسائل الشرعية في علاج هذا الداء الحاصل في كثير من الناس إلا من رحم الله. أقول حتى يندفع الملل ويكون هذا الموضوع محل قبول، لأننا تلاحظون نأخذ أحيانا أكثر من جلسة في موضوع واحد، فقد يكون البعض يمل، فدفعا لهذا الملل رأيت أن أجعل تتمة هذا الموضوع على هيئة فوائد. فغالبا يعني الشخص أو طالب العلم إذا ذكرت له فائدة هكذا أو هذا الموضوع فيه فوائد غالبا ما يتشجع وتنشرح نفسه، فأقول دفعا للملل رأيت جعله على فوائد حتى يسهل تناوله، فأقول وبالله التوفيق. الفائدة الأولى، تقدم أيها الإخوة أن من وسائل علاج العين هو ماذا؟ القيام بالرقية الشرعية. وهذا في أي حالة؟ هذا في حالة عدم معرفة العائن، في حالة عدم معرفة العائن، يعني في حالة عدم الوصول إلى الشخص الذي قد أصاب هذا الشخص أو هذا الحيوان أو هذا الشيء بعينه. أما الحالة الأخرى وهي معرفة العائن والشخص الذي قد حصل منه الأذى بعينه لهذا المخلوق أو المعين، فإذا عرف الشخص فما هو العلاج؟ علاج الشخص المعين أو المعيون في هذه الحال أيها الإخوة هو الاغتسال، اغتسال العائن للمعيون. فهذا العلاج هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، والأدلة على ذلك عديدة. الدليل الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين أو سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم الاغتسال فاستجيبوا لذلك ولا تمتنعوا. أين الشاهد؟ قوله: وإذا استغسلتم فاغسلوا. دليل آخر على مشروعية زوال أثر العين أو إزالة أثر العين بالاغتسال ما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ، كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، ثم يغتسل منه المعين. قلت إن الحديث رواه من؟ أبو داود. قال الألباني رحمه الله: صحيح في سنني كما في صحيح سنن أبي داود، من شاء الرجوع المجلد الثاني صفحة 467. الدليل الثالث وهو من الحوادث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي ظهر فيها أثر الاغتسال للمعين وقوته عن الاغتسال في إزالة ضرر العين وشدتها. نعم. العائن معناه العائن هو الذي يصيب غيره بالعين، إذا قلنا المعين أو المعيون أو المنظور هو الشخص المصاب، الفاعل هو الذي يغتسل، الذي أصاب بعينه هو الذي يغتسل المصاب. معي؟ طيب. الدليل الثالث قلت هو من الحوادث التي جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي ظهر فيها أثر الاغتسال للمعيون وقوته في ماذا؟ في إزالة ضرر العين. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. يقول أبو أمامة: مر عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه بسهل بن حنيف والد أبي أمامة، بسهل بن حنيف وهو يغتسل، يعني يغتسل في الفضاء، فقال من عامر رضي الله عنه: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. جلد مخبأة يعني هي الفتاة البكر التي لم تتزوج. كنا بذلك عن ماذا؟ عن شدة بياض جسدها. وسيأتي في رواية ابن حبان مزيد وضوح إن شاء الله، مزيد إيضاح إن شاء الله. قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لو قلنا بالعامية شو تقول يا خالد؟ ها؟ شو تقول لو بالعامية؟ يعني ممكن حشا مبين، ممكن تمشي معي صحيح، يعني كأنه يقول يعني شو هالجسم حشا ولا جلد حرمان، هكذا كأنه يقول. بالعامية. نعم، من شدة الإعجاب، من شدة إعجابه يعني واستحسانه لجلد عامر رضي الله عنه قال هذا الكلام. قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، فما لبث أن لبط به، يعني ما بقي قدرا يسيرا من الوقت إلا وقد لبط، يعني قد سقط على الأرض وصرع رضي الله تعالى من شدة قوة العين. قال أبو أمامة: فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا سريعا، أدرك سهلا سريعا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تتهمون به؟ من تتهمون أنه أصابه بعينه؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: قالوا عامر بن ربيعة رضي الله عن الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم صاحبه، على ما يقتل أحدكم أخاه، هكذا الحديث، على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بماء فأمر عامرا أن يتوضأ به، أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، يعني على سهل رضي الله عنه. إذن العائل في هذه الحادثة هو من؟ عامر بن ربيعة رضي الله عنه، والمعين أو المعين هو سهل بن حنيف. فأمر صلى الله عليه وسلم عامرا أن يتوضأ لسهل، فتوضأ ثم صب الماء عليه. هذا الحديث قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه صحيح، وارجعوا إلى السلسلة الصحيحة برقم 2572، 2572. وروى الحديث أيضا يا إخوة ابن حبان في صحيحه بلفظ آخر وفيه إيضاح أكثر، ابن حبان في المجلد الثاني صفحة 36. طبعا أنا أقرأ الآن من صحيح موارد الظمآن الذي هو بعناية الشيخ الألباني وتخريجه. رواية ابن حبان، يقول ابن حبان رحمه الله: عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال: اغتسل أبي، من هو أبو سهل بن حنيف؟ قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، الخرار موضع قريب من الجحفة، الجحفة التي قال التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل حمى المدينة إليها. طيب، قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال، يقول سهل: وكان سهل، يقول أبو أمامة: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. هذا يفسر يعني لماذا قال من عامر رضي الله عنه: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. قال: وكان سهل رجلا أبيض، رجلا أبيض حسن الجلد، أبيض حسن الجلد عفوا. قال: فقال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، العذراء هي البكر. قال: فوعك سهل مكانه، فاشتد وعكه، الوعك معروف يعني شدة الحمى وقوة يعني أثر ضعف الجسم. قال: فاشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، يعني غير ذاهب. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ألا بركت؟ إن العين حق توضأ له. قال أبو أمامة: فتوضأ له عامر بن ربيعة فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، كأنه ما حصل له شيء. وهذا يدل على أن هذا العلاج علاج نافع وعلاج نبوي. المهم، هذه النصوص يا إخواني صريحة وظاهرة في أن اغتسال العائن للمعيون إيش يفيد وينفع، وأنه مشروع، وأن بهذا الماء الذي اغتسل به العائن يزول أثر إصابة العين بإذن الله تبارك وتعالى. وهنا سؤال يا إخوة: ما هي صفة الاغتسال الذي يؤمر به العائن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وقال لعامر: توضأ له. فما هي هذه الصفة التي يغتسل ويتوضأ بها؟ تقدم ذلك في حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بماء أمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه، إذن هذا واحد يغسل الوجه، ويديه إلى المرفقين، ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره. داخلة إزاره قيل هي مواضع الفرج القبل، وقيل هي الأفخاذ، يعني هذه المنطقة الداخلية منطقة الفخذ، يغسل هذه المنطقة. فهذه هي صفة الاغتسال التي وردت في السنة. وكما ترون هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه إلا يعني كون الماء يزيل أثر ماذا؟ إصابة العين أو الاغتسال، لا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي. لذلك يعني يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 4 صفحة 171 في تقريره لأثر الاغتسال في زوال العين، يقول ابن القيم: وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، يعني لا يمكن أن يصلوا إليه، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفع. كل هؤلاء لا ينتفعون بالاغتسال، إنما ينتفع به من تيقن أن هذا ينفع بإذن الله عز وجل، وأن لهذا أثرا بعون الله وتوفيقه جل وعلا في ماذا؟ في إزالة أثر العين، له أثر في إزالة أثر العين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ما هي الأمور التي تقي من العين وتمنع نفوذها وإصابتها؟ عندنا يا إخواني شيئان: عندنا الوقاية من العين، وهذا قبل حصولها، بمعنى ما هي الأمور التي بها نستدفع إيش أو ندفع أثر العين. والأمر الثاني أو الشيء الثاني وماذا؟ إزالة أثر العين بعد وقوعها. الحديث فيما سبق كان عن أي شيء؟ عن إزالة أثر العين بعد حصولها وقوعها. الآن نتكلم عن الوقاية من العين قبل حصولها، ما هي الأمور التي تقينا من العين؟ أقول يا إخوة، قد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور، من استعملها موقيا بفائدتها وقوتها في دفع العين فإنه ينتفع بذلك إن شاء الله تعالى ويحفظ من العين مهما كانت قوة العين، مهما كانت قوة العين في الإصابة. وهذا يا إخواني من كمال ديننا، هذا من كمال ديننا ومحاسن شريعتنا، أنها كما جاءت بالعلاج من العين بعد الإصابة، كذلك جاءت من ماذا؟ كذلك جاءت بالوقاية من العين ومنعها ودفعها. وهذه الأمور التي بها نتقي العين هي: أولا الاستعاذة بالله من العين، الاستعاذة بالله من العين. أخرج ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق، استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 737، السلسلة الصحيحة 737. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بالاستعاذة من العين، فإن خير ما نتعوذ به ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما نتعوذ به ما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قراءة المعوذتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، أي أن كانت تدل على ماذا؟ على استمراره ودوام استعاذته عليه الصلاة والسلام من العين. قال: فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. لماذا؟ لأن في الوحي كفاية. ألم يقل الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ففي الوحي كفاية ولله الحمد. هذا الحديث يا إخوة حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه، قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه صحيح لمن شاء الرجوع 376. إذن استحب لنا أيها الإخوة المحافظة على هاتين السورتين، خاصة دبر الصلوات المكتوبة وفي أذكار الصباح والمساء وعند النوم وغير ذلك من المواضع التي جاءت بها السنة. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا ضرورة الاهتمام بهاتين السورتين، قال رحمه الله في بدائع الفوائد: إن هاتين السورتين لا يستغني عنهما أحد قط، فإن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، فإن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور. وقد كان صلى الله عليه وسلم من تمام عنايته بالأطفال واهتمامه بهم يعوذهم من العين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الحديث رواه البخاري. إن أباكما كان يعوذ بهما إسحاق إسماعيل وإسحاق. من هو أباهما؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكر الحافظ بن حجر من شاء الرجوع كلام العلماء عليه، هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شاء الرجوع فتح الباري 6410. وهكذا أيها الأخوة عامة الأدعية والأذكار والآيات التي ورد فيها حماية العبد وكفايته وحفظه كلها نافعة في الوقاية من العين. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. فالمحافظة على أمثال هذه الآيات وأيضا توجيه الأبناء إلى حفظها وأمرهم بقراءتها لا شك أن ذلك له أثر كبير جدا في حفظهم وحمايتهم مما يضرهم ويسوءهم. هذا الأمر الأول الذي يقي من العين وهو الاستعاذة بالله من العين. الأمر الثاني التبريك. الأمر الثاني مما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام للوقاية من العين التبريك، أي قول اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه. فالتبريك أيها الإخوة والأخوات طريق نافع في دفع شر العين وضررها. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم قبل قليل من حديث من؟ أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. وفي رواية ابن حبان، في رواية ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام لعامر ألا بركت، ألا بركت. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. الأحاديث التي يذكرها يولخ فيها فوائد كثيرة جدا، لكن الوقت لا يسف وأنا لا أريد أن أطيل حقيقة كثيرة في الموضوع، لكن فيه يعني هذا الحديث مثلا إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه دليل على أن الإنسان أيضا قد يصيب نفسه بالعين وقد يصيب ماله بالعين، ربما يصيب السيارة، ربما يصيب النقود التي عنده، ربما يصيب بيته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. قد يكون الإنسان هو الذي يصيب سيارته مثلا أو ماله بالعين ثم يتهم غيره، والله فلان زارنا اليوم الفلاني أكيد أن السيارة استوت من صوبه، البيت استوى فيه خراب شيء أكيد فلانة اللي يت البيت ذاك اليوم سبتها هاي عينها كذا. فنقول وقد يكون الإنسان نفسه هو الذي ينظر إلى بيته يستحسن البيت يتأمل فيه مثلا دابته ثم بعد ذلك لا يبرك فيحصل الضرر، فيحصل الضرر يرحمك الله. فالشاهد إذن علينا أيها الإخوة التقيد بهذه السنة والعمل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. والحديث يا إخواني في السلسلة الصحيحة برقم 2572 2572. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن مما يدفع العين أو يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد من شاء الرجوع في المجلد الرابع صفحة 170. وهذا القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ورد فيه حديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر أنه أخرجه البزار وأخرجه ابن السني من حديث أنس مرفوعا من رأى شيئا يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين. إلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة وغفر له ونفعنا بعلمه قد ضعف هذا الحديث في ضعيف الجامع برقم 5588، بل قال في الكلمة الطيب ضعيف جدا ضعيف الإسناد جدا، وذكر أن فيه رجلا متروكا. لكن لعل مما يدل على مشروعية هذا القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية ما يعجب الشخص، قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند فوائد هذه الآية قال: وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه. وهذا أيضا قبره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة الكهف عند هذه الآية. فالمقصود يا إخواني، وقبل السعدي وقبل الشيخ ابن عثيمين، ابن كثير تكلم كلام طيب في تفسير عند هذه الآية، وذكر بعض الآثار عن السلف لهذا. فالمقصود أيها الإخوة والأخوات أن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدفع الشرور بإذن الله عز وجل، والآفات والبلايا والمحن عن الشيء المعجب به، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة: تقدم يا إخواني أن المخالفات الشرعية الحاصلة في علاج العين كثيرة جدا، فالفائدة الثالثة هي البدع في علاج الإصابة بالعين. وقد وزعت عليكم منشورة في بدع الإصابة بالعين وكيفية علاج الناس لها، وهذه يعني الأمور أو البدع منقولة من كتاب أو مصورة من كتاب محمود بن خليفة الجاسم، محمود بن خليفة الجاسم في رسالته السحر والإصابة بالعين في ضوء الكتاب والسنة، السحر والإصابة بالعين في ضوء الكتاب والسنة. لا نقف عندها، يعني تكفي أنكم تقرؤونها وتنظرون فيها لتعلموا، أبشر أعطى الشيخ، لتعلموا ما مدى بعد الناس أيها الإخوة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في علاج هذا الأمر الهام الذي يحتاجونه. وتقدم في دروس ماضية عند الكلام على الرقى والتمائم وغيرها بعض الأمور التي ذكرها هنا الشيخ محمود وفقه الله. طيب، الفائدة الرابعة: أضرار العين. هذا ليس وقت قراءة البدع، تقرؤونها في البيت بارك الله فيكم. طيب الآن نستكمل الفوائد. الفائدة الرابعة: أضرار العين. أضرار العين للعين أيها الإخوة والأخوات أضرار عديدة وآثار سيئة. قد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها والتنصيص عليها، وهذا أعني ظهور هذه الآثار تبين لنا أيها الإخوة، تبين قوة تأثير العين وسرعة نفوذها، فهي قد تقتل وتؤدي إلى الوفاة. العين قد تقتل الشخص المعيون أو المعين وتؤدي إلى وفاته. وفي هذا ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي، أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس يعني بالعين. الحديث رواه البزار في مسنده وكذلك الإمام طيالسي في مسنده وحسن إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري من شاء الرجوع 10204 وتكلم الألباني رحمة الله عليه كذلك على الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 747. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا مؤكدا هذه الحقيقة أن الإصابة بالعين قد تقتل، قال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. أي نعم، هذا معروف، معروف عند بعض العرب قديما أنهم يعني بعض القبائل تكون معروفة بقوة الإصابة بالعين، لدرجة أن القطيع من الغنم يمر بأحدهم فيقول الرجل لجاريته: خذي السكين وخذي مستلزمات يعني الطبخ حتى نأكل شيئا من هذه الغنم. يقول يعني من نقل هذه الحكايات: فما يلبث هذا القطيع إلا وأن يموت أو يعني يصاب بعضه ببعض الآفات فيذبح فيؤتى إليهم بشيء من هذا اللحم. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث هذا: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، في السلسلة الصحيحة من شاء الرجوع 1249. وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله على إسناده بالحسن. العين أيها الإخوة قد تؤدي إلى السقوط والصرع، وهذا قد تقدم في حديث أبي أمامة سهل بن حنيف، وفيه أنه يقول أبو أمامة: فما لبث أن لبط به، يعني سقط وصرع رضي الله تعالى عنه من قوة الإصابة بالعين. العين قد تجعل الجسد نحيفا ضعيفا هزيلا، ومما يدل لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي طارعة. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب. طيب، توفي جعفر رضي الله عنه وترك أبناء، فكان عليه الصلاة والسلام يمر بهم ويتفقدهم، فرآهم مرة على هذه الحال قال: ما لي أرى أجسام بني أخي يعني جعفر ضارعة يعني نحيفة هزيلة، تصيبهم الحاجة، يسأل عليهم تصيبهم الحاجة، هل بهم يعني حاجة لدرجة أنهم يضعفون يعني ما لا يؤتى إليهم بما يعني يقوم به جسمهم ويقوى به جسدهم؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، يعني يصابون سريعا بالعين. قال عليه الصلاة والسلام: ارقيهم، يعني خذي ما هو مشروع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية المباحة الخالية من الشرك وارقيهم. قالت: فعرضت عليه يعني ما عندي من رقية، فقال عليه الصلاة والسلام: ارقيهم. حديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث يبين أن العين أثرا في نحافة الجسم وهزله وضعفه. بالعين أيضا قد يحصل العيب في الجسم ويقع الخلل فيه. ما هو الدليل على ذلك؟ أحسن، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفعة، قلنا السفعة والسفعة إيش؟ اللون الذي على خلاف لون البشرة، هذا يسمى سفعة. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاسترقاء لهم. إذن هذه بعض الأضرار التي وردت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تنتج عن العين. هناك أضرار أخرى وآثار سيئة غير ما تقدم، لكن هذه إشارات وتنبيهات على ضرر العين وبيان خطورتها، والله أعلم. الفائدة الخامسة، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ كيف تحصل الإصابة بالعين؟ لم يأتي أيها الإخوة والأخوات، لم يأتي في النصوص الشرعية بيان كيفية الإصابة بالعين، يعني كيف أن العين تصيب هذا الشخص فيتضرر، هذا لم يأتي في النصوص لا في القرآن ولا في السنة، إنما الوارد هو حصول الضرر من العائن، الإخبار بأن العائن يصيب غيره، الإخبار بحصول الضرر من العائن إلى المعين إذا رأى العائن ما يعجبه ولم يبرك على ذلك. وعلى ذلك أيها الإخوة، فلا نتكلف ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، ولا نشغل أنفسنا بما لم نؤمر به، فإن اشتغال المرء بما لا يعني دليل على فضوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث حسن كما حقق ذلك بعض أهل العلم. الفائدة السادسة، ما هو الفرق بين الحسد والعين؟ ما هو الفرق بين الحسد والعين؟ في النشرة أو التي وزعت عليكم من كتاب تنبيه الأنام ببدع وضلالات يعني المعالجين بالقرآن، ذكر هنا الباحث الفرق بين الحسد والعين، والفروق التي بين الأمرين. الأول قال: الحسد ليس كله مذموم، فمنه الممدوح لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. أما العين فتأثيرها كله مذموم، هذا الفرق. الثاني، إذا ما فهمتم شيء خبروني: الحسد لا يكون إلا من النظير لنظيره، يعني غالبا ما يكون من الشخص المقارب لك، الطالب مع زميله، الموظف مع الموظف الذي يليه، وهكذا، غالبا ما يكون، قال، من النظير لنظيره. أما العين فتكون من الإنس، وتكون من الجن، وتكون من الصغير إلى الكبير والعكس. كيف ما فهمت؟ ممكن تضرب بعين آدم. الله يعافينا وياك، لكن أقصد الإصابة موجودة.
يعني هذا ما يسمى حسد القرآن؟ أنا ضابط الحسد هو قريب.
لا 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 يلزم الحسد. الحسد يعني ذكر له عدة تعريفات، قيل هو كراهية النعمة على هذا الغير، أو قيل تمني زوال هذه النعمة التي منحها الله عز وجل لهذا الشخص، معي؟ قيل هذا وقيل هذا. فلكن الغالب، هل الصغير مثلا الذي مثلا في الإعدادية، المرحلة الإعدادية، هل يحسد مثلا مدير الجامعة؟ لا يحسد مدير الجامعة، صح ولا لا؟ غالبا يحسد الذي في سنه عنده لعبة يتميز بها عنه فيحسده، صح؟ هذا هو، بارك الله. أما العين فتكون من الإنس وتكون من الجن، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعود من عين الجان، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. الحسد يقول: لا تأتي نتائجه مباشرة وفي الحال، يعني تكون متأخرة، لكن العين نتائجها وتأثيرها في الحال، وفي الأحاديث تقدمت الأدلة على ذلك. نعم.
الحسد مجرد القرار، يعني رد زمان
شوف الحسد يعني كما قال شيخ الإسلام هو نقل الكلام هذا يقول شيخ الإسلام ما خلا جسد من حسد، يعني غالبا النفوس فيها هذا الأمر صح، لكن الإنسان الكريم الإنسان الصادق مع الله عز وجل في التعامل في معاملة الخلق حسب مراد الله ومراد رسوله هذا لا يلتفت إلى ما يقع في نفسه، إنما يجاهد نفسه على دفع هذا الشر. لكن اللئيم والعياذ بالله يظهر هذا الشيء ويسعى فيه ويجد في أنه يزول هذا الخير عن هذا الشخص. واضح؟ طيب يكون متأخر لا يكون عاجلا بعمله وسعيه وجده وربما دعائه. نعم والعياذ بالله. قال الحسد لا يحصل إلا بسبب الكراهية والبغض، هذا في الغالب يكون الدافع للحسد الكراهية والبغض. أما العين لا تحدث إلا بسبب الإعجاب، طبعا هذا غير صحيح، بسبب لا تحدث إلا بسبب الإعجاب غير صحيح. ذكرنا نحن في الدرس الماضي إيش أنها تحدث بسبب الاستعظام، بسبب الإعجاب، ربما بسبب الحسد أيضا، ربما بسبب الحسد أيضا. قال الحسد لا يقع إلا من نفس الخبيثة كما قال ابن القيم، وهذا صحيح لا شك، يعني لا يحسد إلا إنسان والعياذ بالله خبيث النفس دنيء، ولا هذه نعمة أنعمها الله عز وجل على هذه الشخص، ما الداعي الحسد يعني حسده؟ والله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا فضل من الله أعطاه هذا الشخص، لماذا تحسده؟ وهو رزق قد قدره الله لهذا الشخص، لماذا يحسد؟ واضح؟ طيب قال أما العين فقد تقع من الصالح، وهذا صحيح، وهذا أيضا قرره الحافظ بن حجر في فتح الباري من شاء الرجوع. الحسد قال لا يقع من الإنسان على نفسه ولا على أهله، الحسد لا يقع من الإنسان على نفسه ولا، يعني لا يحسد الإنسان نفسه ولا يحسد أهله وأقاربه يعني الذين يحبهم. أما العين فتقع على العائن نفسه وربما على أحد من أهله وماله، وهذا صحيح. طيب قال الحسد لا يمرض ولا يقتل إلا صاحبه، وهذا صحيح، لأن الإنسان إذا حسد دائما يبقى في قلق في اضطراب في يعني انزعاج، لماذا هذا الخير موجود عند هذا الشخص، فهو يمرض نفسه يؤدي إلى ماذا؟ إلى قتل نفسه في الحقيقة بسبب الغم والهم والشدة التي تحصل عليه والعياذ بالله من سبب كراهيته لهذه النعمة التي قد أنعمها الله على هذا الشخص. قال أما العين قد تمرض وتقتل المعين كما تقدمت النصوص قبل ذلك. الحسد أعم من العين، الحسد أعم من العين، فكل عائن حاسد، قلنا أن العين قد تحصل بسبب إيش؟ الحسد، وقد تحصل بسبب الإعجاب، قد تحصل بسبب الاستعظام، فكل عائن هو حاسد في الحقيقة، لكن هل كل حاسد عائن؟ هل كل شخص يحسد ضروري أن يكون عائن؟ لا. واضح إن شاء الله؟ هذا هو. الحسد يأتي عن تعمد، صح؟ الحسد يأتي عن تعمد، ليش؟ لأن الباعث له هو إيش؟ هو الكراهية والبغض، ولا يأتي إلا من نفس الخبيثة، إذن يأتي عن تعمد. أما العين قال قد تأتي صدفة وقد تأتي عن تعمد، هذا صح. يعني الآن لما قال عامر رضي الله عنه من ربيعة ما رأيت لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، استحسان، هل يقصد إضراره؟ ما قصد إضراره، هو جاء عن إيش؟ عن غير تعمد في إيذائه والإضرار به. طيب خلنا نخلص الفائدة السابعة والأخيرة يا إخوة، بحوث ومراجع في أحكام ومسائل العين، بحوث ومراجع في أحكام ومسائل العين. ارجعوا إلى فتح الباري المجلد العاشر من صفحة 199 إلى صفحة 205، من صفحة 199 إلى صفحة 205. مرجع ثاني أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد السحيمي، أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد السحيمي من صفحة 87 إلى صفحة 107. من صفحة 87 إلى صفحة 107. ارجعوا إلى زاد المعاد لابن القيم في المجلد الرابع، تكلم تقريبا في 12 صفحة. في المجلد الرابع من صفحة 162 إلى صفحة 174. من صفحة 162 إلى صفحة 174. ارجعوا إلى رسالة السحر والإصابة بالعين في ضوء الكتاب والسنة. السحر والإصابة بالعين في ضوء الكتاب والسنة لمحمود بن خليفة الجاسم. المرجع الخامس الحسد والعين في ضوء السنة النبوية. الحسد والعين في ضوء السنة النبوية، هذا بحث طبع في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدر عن جامعة الكويت. هذا البحث موجود في العدد 37. بحث موجود في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت تصدر عن جامعة الكويت في العدد 37. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بهذا ينتهي الدرس، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. تفضل خالد، شو عندك؟
بين الحسد والعين.
نعم. عينك تتصرف على الحسد ولا الحسد؟ وين تقع؟ لا، الحسد تنفع الرقية من الجميع. الرقية عيد سؤالك مرة ثانية.
يعني الفرق بين الحسد والعين، أن العين
تطلق
منها. أما الحسد،
يقول الأخ هل يصح القول بأن من الفوارق بين الحسد والعين أن العين يسترقى لها والحسد لا يسترقى له؟ أقول لا، الرقية نافعة للجميع. الشخص إذا انتبه لنفسه ويعني الحاسد يعني انتبه لنفسه فممكن أن يسعى لرقية نفسه في أن لا يسعى للحسد، وكذلك الإنسان الذي يعلم أنه قد يحسد واضح يرقي نفسه فيحميه الله تبارك وتعالى. فهذا الفارق غير يعني وارد. نعم. أبو بكر قبلك يا سلام. نعم. نعم. أيوة. نعم يشعر بنفسه. نعم. يقول الأخ هل العائل يشعر بنفسه يعني أنه من الناس الذين يصيبون بالعين؟ أقول نعم، هناك من الناس من يعرف هذا من نفسه، ولهذا الشخص إذا عرف هذا من نفسه عليه أن يبارك دائما، أن يبرك دائما وأن يدعو بالبركة، يقول اللهم بارك أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يمنع هذا الدعاء حصول الإصابة بالعين. وكثير من الناس يعرف هذا من نفسه، ولهذا البعض يعني الحريص ما يخالط الناس، يعني يبتعد حتى لا يقول كلمة سبحان الله قد تكون سبب في ضرار الغير. وبعضهم والعياذ بالله لا يبالي، يطلق الكلمات من هنا وهنا فيتسبب في إضرار الناس. نعم، في منهم يتعمد. أحسنت، صح كلامك. فضربك
شيخ دعم البركة، يعني يجب أن يدعو البركة بالنسبة للحاسد أو الحسود على مستوى.
نعم. يقول الأخ أبو بكر الآن بالنسبة للعائن جاءت النصوص بأنه يشرع له أو ينبغي له أن يبرك العائن، فهل أيضا الأمر هذا في الحسد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كذلك عليه أن يبرك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدعو لصاحبه بالبركة أو لأخي المسلم بأن يبارك الله له في ماله. نعم. أصبر عشان نتمي، يقول سؤال واحد بس لما نمشي على طريقته. نعم.
شيخ هل ورد حديث صحيح يعني الحاسد صلى عليه وهو حي وكذا شيء؟
نعم. يقول الأخ سالم: هل ورد هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاسد يصلى عليه وهو حي؟ الجواب لا، هذه ليست طريقة شرعية في دفع يعني الحسد، ليست طريقة شرعية في دفع الحسد. وذكر الشيخ هنا الشيخ محمود خليفة الجاسم أن من البدع صلاة الجنازة على العائن أو الحاسد وهو نائم. يصلى على الحاسد أو العائن وهو نائم يصلى عليه صلاة الجنازة، هذا لا شك أنه من البدع وليست وسيلة شرعية لدفع ضرر العين. طيب تفضل الدكتور.
الشيخ المسؤول
هي وراء شيء نبت
الحاسد اختصر حقه
العائن، قصدك العائن يغتسل المعيون أو المعين. نعم.
هو يأخذ الماء يغتسل.
ها؟ من؟
المعيون يغتسل من العيون.
لا لا، العائن المعيون يصب عليه.
مجرد الصب.
العائن نعم مجرد الصب. كيف؟
على جميع الجسد على موضعه.
لا، جاءت عدة نصوص أنه يكتفى بصبه خلف جسده خلف ظهره، نعم، أو على رأسه مثلا يصب خلف في قفاه يصب، هذا يزول إن شاء الله عنه. أسئلة الأخت أجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله، فلتحرص على الحضور. نعم والله أنا أستاذ بأذن حين. طيب آخر سؤال يا رب.
مثلا تأخذ وضوء عن جماعة شاف في مجموعة
أي
وقبس مثلا
يعني شككت في أحد،
يعني بعضهم يقولوا لا خلف من جماعة عشان تبت الشخص هذا ما يشك في نفسه يعني.
أي الله أعلم، نحتاج أن نراجع. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.